الله الرحمن الرحيم وبك على نستعين والصلاة والسلام على كل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.
اللهم
صل على محمد.
قال: وأسباب وجوده أيضا، وأسباب وجوده أيضا غير أسباب ماهيته مثل الإنسانية، فإنها في نفسها حقيقة ما، وماهيته ليس أنها موجودة في الأعيان أو موجودة في الأذهان مقوما لها بل مضافا إليها، ولو كان مقوما لها لاستحال أن يتمثل معناها في النفس خاليا عما هو جزءها المقوم، فاستحال أن يحصر لمفهوم الإنسانية في النفس وجود ويقع هنا في نقطة عبارة متصلة. فاستحال أن يحصر لمفهوم الإنسانية في النفس وجود ويقع الشك في أنها هل لها في الأعيان وجود أم لا. أما الإنسان فعسى ألا يقع في وجوده شك، لا بسبب مفهومه بل بسبب الإحساس بجزئياته. ولك أن تجد مثالا لغرضنا في معان أخرى. قلنا أن الشيخ في هذه الإشارة في هذا الفصل يريد أن يشير إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الوجود زائد على الماهية، عرض عليها ليس مقوما لها. الأمر الثاني أن الماهية إذا حصلت في أي وعاء من أوعية الوجود سواء في الخارج أو في الذهن حصلت مع أجزائها الذاتية ومقوماتها. الأمر الثالث أن النوع الذي هو ذات الماهية هو أيضا من الذاتيات على خلاف ما يعتقد يذهب إليه الجمهور من الظاهريين المناطقة. بالنسبة للأمر الأول وهو زيادة الوجود على الماهية تكلمنا فيه أمس بنحو مبسوط، ولكن بعض الإخوة الأعزاء التمسوا مني إعادة أو تكرار الأمر بنحو موجز. قلنا حرصنا بناء على مسألة أصالة المية وأصالة الوجود أو الدفاع عن هذا أو تلك، ولكن بحسب ما يستطيع المقام نبين هذا البحث الماهية وبحث الوجود وعلاقة كل واحد منهما بالآخر، لأنه عن هذا يعني يعتبر أساس من أساسيات العلم وعلم المعقول. قلنا أن الماهية هي حقيقة الشيء المعقول الذي تقع في جوابه حقيقته وأصله، وأنها هي الأصيلة، يعني تشكل المرتبة الأولى من مراتب واقعية أي شيء من الأشياء في عالم الإمكان، وأن الوجود في الأعيان أو في الأذهان مضاف إلى هذه الماهية عارض عليها في المرتبة اللاحقة، وأنه لولا تقرر الماهية في الواقع فلا وجود هناك. وقلنا أن الوجود ليس إلا نفس الماهية مع اعتبار ما، يعني الفرق بين الماهية والوجود أن الماهية مفهوم الماهية يحكي عن الماهية من حيث هي هي، وأن الوجود يحكي عن الماهية أيضا ولكن من حيث هي في الأعيان أو في الأذهان. هذا أمر لابد أن تلتفت إليه جيدا. وهذا معنى اعتبارية الوجود، يعني الوجود من حيث هو وجود ليس له أي فرد لا في الأعيان ولا في الأذهان. الوجود إذا أطلق ووجد في كتب المنطق أو الطبيعيات أو الرياضيات أو الفلسفة قبل صدر المتألهين يعني الموجود، الوجود يعني الموجود، والموجود يعني الماهية في الأعيان أو الماهية في الأذهان، إلى أن جاء فضل المتألهين بعد ذلك وقلب هذا المعنى إلى معنى آخر. إذن هذا أمر لابد أن تتصور الأمور هكذا، لأن هذا ضروري في قراءة العلوم العقلية، خصوصا ليس فقط في هذا الكتاب وليس فقط في المنطق، بل في المنطق وفي الطبيعيات وفي الإلهيات. عند حسن تفكل ما الشائية؟ إذا قال وجود ما معناه؟ لا تخلف بين هذا وبين ما ذهب إليه المسلمين، وهذه طالما كفر يصاب بها الطالب. يظن أن عندما يقول أي فيلسوف أو حتى أي فقيه وجود، يعني هذا من صالح المسلمين، هذه الحقيقة العينية الواحدة المشككة الأصيلة المنبثة على هياكل المنكات إلى آخر الأسر. وهذا تحريف واضح للمصطلح الوجود، سواء في اللغة أو في القرآن أو في الروايات أو عند الثلاثة، رغم أنه له معنى واحد فقط يعني الموجود. والموجود يعني الماهية الأعيان، اعتبار ليس إلا، أما هو من حيث هو ليس له معنى إلا هذا، إلا كون الماهية في الأعيان أو في الأذهان. هذا بد أن تتوجه إليه جيدا، وكل ما لصق بذهنك في دراسة الحكم المتعالية لابد أن تنحيه جانبا إلى أن يأتي وقته بعد سنوات طويلة إن أحيانا الله. عليكم السلام يا أخي، لأن الدخول في هذه المباحث وقد خلاف الحكمة، خصوصا بالنسبة للطالب تضره ضررا شديدا، لا يستطيع أن يتعقل أو يدرك المباني الحكمية خصوصا التي عند جمهور الفلاسفة. ولكن طبعا للأسف في الحوزة، طبعا الحوزة في حوزتنا الفلسفة ليس لها لا كفيل ولا وكيل، ليس لها متولي أصلا، فلذلك هذه الطريقة تؤدي إلى تشتيت أذهان الطالب، وبعد دراسة عدة سنوات لا يجد الطالب إلا الحيرة والخلاص. فهنا الإنسان يبدأ الأول بداية صحيحة، بداية طبيعية عقلائية مرتبة بديهية واضحة دون التعمق. التعمق عندما يصير الإنسان محقق في أن يفصل بين هذا أو ذات، نحن لا ندافع عن هذا أو ذات. الآن هذا متعلق بالتحقيق، نحن الآن في مقام التأكيد، مقام فهم أساس الحكمة. بعد ذلك إذا شاء الله سبحانه وتعالى نخوض هذه المسائل، نشوف هل هذا ما عليه جمهور الفلاسفة من أصالة النهاية حق أم ما عليه المتألهين، فهذا في محله، لا ليس مورد للبحث أو التحقيق الآن. نفهم أساس الحكمة، ثم بعد ذلك نشوف هذه الأمور الحادثة أو العارضة على الحكمة في القرون الأخيرة، لأن يعني الأمور لم تكن أصيلة عند الحكمة، أمور مخترعة ابتداعا كليا. إذا هذا بصورة مختصرة معنى أصالة الماهية عند الحكماء وعلاقة الماهية بالوجود. قلنا أن هذا بلحاظ الوجود الإمكاني، يعني لازم كنا. أما إذا كانت هناك، لما قلنا معنى أن الماهية في الأعيان، عين الماهية في الأذهان، هذا أمر مهم جدا، ملاكه هكذا أن الوجود عارض الماهية، والعارض لا يفصل المعروض، فالماهية موجودة في الوجودين بعينها، وإن اختلفت الآثار. هكذا يوجه الحكماء، يقولون النار مثلا، النار في الأعيان بعينها في الأذهان، وإن اختلفت آثارها. النار في الخارج تحرق، وفي الذهن تحكي عن الإحراق، مثل زيت في الأرض يمشي وفي البحر يسبح، وهو واحد ليس إلا واضح أم لا. يعني أنت لا تتخيل أن الفلاسفة ليس عندهم ردود على أصحاب هذه الحكمة المتعالية، لهم ردود قوية، يعني ما يقولون هذه الإشكالات التي يريدها الحكماء الحكمة المتعالية عليهم، عندهم متوجهين جيد. يعني حتى الشيخ في مسألة في إلهيات الشفاء له تقريبا باب كامل يشير إلى أساس أصالة الماهية واختلاف الآثار التي تعتبر من أقوى البراهين التي يعتمد عليها مثلا القائلين بأصالة الوجود، واختلاف الآثار. لو كانت أصيلة احتفظت بالآثار. هو الشيخ يقول، يضرب مثال المغناطيس، يقول المغناطيس شأنه جذب الحديد، لكن طارة يكون مثلا حرا، وطارة يكون مثلا مقيدا به، يكون في كفك مثلا، المغناطيس الذي في كفك يجذب الحديد أم لا؟ يجذب الحديد، ولكن لا يذوب له بالفعل. كونه في كفك لا يجذب الحديد، لماذا سلبت آثاره؟ لا، لأنه تغير الوعاء تغيرت له الآثار، فهو إن كان في يدك لا يجذب الحديد، لكن يصدق عليه أنه يجذب له الحديد مطلقة، ولكن التي في ظرف معين لا يجذب الحديد، واضح أم لا؟ فالنار التي في الخارج تحرق بعينها التي في الزيت، لماذا لا تحرق؟ لأن الوعاء تغير، كان آثارت فيه كالمغناطيس في كفك الإنسان، هكذا. يعني المهم لهم ردود تامة وتامة. بحث آخر، الشيخ هنا في بحث اليوم، نعم نكمل هذا الكلام، ان بالنسبه للماهيه الممكنات كل شيء ذو ماهيه، فثابته في الاعيان او في الاذهان بعينها محفوظه. اما اذا كان هناك موجود حقيقته، يعني ماهيته انه في الخارج في الاعيان، فلا يمكن ان تكون له ماهيه، ولا يمكن ان ياتي الى أذهان، وإنما تأتي عناوين تحكي عن أنحاء وجوده، مثل واجب الوجود، ليس له مصداق إلا واجب الإيه؟ الوجود فقط، واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى هو الذي حقيقته أنه فين؟ في الأعياد، يعني الوجود العيني كالناطقية بالنسبة للإنسان، بالنسبة إليه، بالنسبة إلى ذاته، عين ذاته، الوجود ليس عارض على ذاته. حتى في نفس الأمر، يعني لا يمكن تحليله إلى حيثيتين، أما هي ووجود، لا ماهيته وجوده، ماهيته ونيته، كما أشار الشارح المحقق. أما سائر ما عداه، ها، فهي مركبة ما هي وجود، وجود عارض على حقيقتها. قلنا الشيخ في هذا البحث يؤكد على مسألة أن الوجود عارض على الماهية، وبالتالي علل الماهية غير علل للوجود. مقومات الماهية التي هي الذاتيات التي هي الإيتاغوجي غير علل الوجود. مقومات الماهية يعني المادة والصورة في الخارج أو الجنس والفصل في الأذهان، واضح؟ أما علل الوجود فهي العلة الفاعلية والغائية والموضوع بالنسبة للماهيات العرضية، ماهيات العرض. أقام دليل في هذا البحث عن أن كون الوجود زائد عن الماهية. هذا الدليل يمكن صياغته في صورة قياس شرطي استثنائي، هكذا: لو كان الوجود مقوم ذاتي للماهية لاستحال تصور الماهية خاليا عن الوجود. أولا، ولاستحال تصور الماهية والشك في وجودها، والتالي بشقيه باطل فالمقدم مثله، واضح؟ لو كان الوجود مقوما للماهية لاستحال تصور الماهية خاليا عن الايه؟ خاليا عن الوجود. أولا، ولاستحال عند تصور الماهية الشك في وجودها، والتالي باطل بشقيه فالمقدم مثله، فالوجود ليس مقوم للماهية. أما الأمر الأول وهو أننا نتصور الوجود خالي عن الماهية، هذا أمر إيه؟ وجداني بديل. أنا عندما أتصور الإنسان أتصور أنه حيوان ناطق فقط، لا أقول حيوان ناطق موجود أو حيوان ناطق معدوم. وضع خروج الوجود عن حد الماهية في مرتبة التصور أمر بديهي وجداني، الإنسان يتصور ويفهم ويسكت، يصح السكوت عليه، الوجود ليس داخل في الماهية تصورا. أما الأمر الآخر فالشيخ هنا ضرب مثال بالإنسان، وقال هذا المثال وإن كان نحن عندما نتصور الإنسان لا نشك في وجوده، يقول ليس لطبيعة التصور مفهوم الإنسان، ليس لطبيعة ماهية الإنسان في التصور أنت قطعت أو لم تشك في وجود الإنسان، لا، لأنك أنت قبل تطور الإنسان بالمرتبة العقلية قد أدركته بالمرتبة الحسية، رأيت تشير إليه وتكلمك وتكلمه، تعرف هذا الإنسان، بعد ذلك تصوره بالمرتبة العقلية، هو قبل التصور مدرك بالحس. ويوكل أمر المثال إلى الآخرين، يقول أنتم ابحثوا عن مثال يكون فيه تصور الماهية مع الشك في الوجود، ونحن نورد هذا المثال. مثلا العقل، العقل جوهر مجرد، هكذا عرفه الحكماء، هذا العقل ليس مورد اتفاق في وجود، مشكوك في وجوده عند عامة العلماء، الحكماء يقولون بوجود والمتكلمون ينكرون وجوده، ويعمل لا، المتكلم الذي ينكر وجوده، بعض الفقهاء وكيفه ينكر وجود العقل، يقول لا مجرد إلا الله، أو لا مستور العقل هو مستور، ولا ما أفتى بعدم تصوره، يقول هذا الجوهر المجرد تجردا تاما ليس موجود، أو عقل أنا أشك به في وجوده، فرعين الفلسفة عندي غير مقنعة غير تامة. إذا هو تصور العقل وشك به في وجوده، إذا كان الوجود مقوم لما يد العقل هل يشك في وجوده؟ موجود. العقل جوهر مجرد موجود ما شك فيه أي حتى تبقى مشروعه، أمر مؤكد. هذا مثال نحن نورده على أننا نتصور الماهية ونشك في وجودها، أو نورد مثال آخر بالعكس، يعني نتصور الوجود نقتنع نصدق بالوجود ونشك في الماهية، مثل النفس. النفس ما في أحد ينكر نفسه، النفس متفق عليه أن النفس الإنسانية موجودة، ولكن هل هي مادية أو مجردة، جوهر أم عرض، مختلف فيه اختلافا كثيرا. أخيرا بين الطبيعيين، بين الحكماء، بين المتكلمين، بين غيرهم المحدثين، هذا كله مختلف فيه. فالوجود متفق عليه، والمهية مشكوك فيها، والمعلوم غير مشكوك. واضح؟ فإذا هذا واضح أن الشق الثاني أيضا باطل، وأن أننا نتصور المهية ونشك في الوجود، أو نقول نصدق بالوجود، نعلم بالوجود ونشك في الماهية. فالدليل واضح جدا، لا يحتاج إلى أكثر من هذا. يقول: وأسباب وجوده، يعني وأسباب وجود الشيء أيضا غير أسباب ماهيته، غير أسباب ماهيته، يعني غير أسباب ماهية الشيء. مثل ما قال: مثل الإنسانية، فإنها أي الإنسانية في نفسها حقيقة ما، ذات ما. وماهيته يعني ماهية الإنسان ليس أنها موجودة في الأعيان أو موجودة في الأذهان مقوما. مقوما هنا إيش؟ خبر ليس، توجه خبر ليس. ليس أنها موجودة في الأعيان، موجودة في الأعيان أو موجودة في الأعيان، هذا خبر إن، أو موجود، هذا معطوف على خبر إن. أما مقوما للخبر ليس، يعني ليس كذا كذا مقوما لها، توجه لفرق العبارة زي ليس أنها، يعني هذه ما هي موجودة في الأعيان. يعني لو قال ليس كونها لكان أوضح وألطف في العبارة، قال ليس كونها موجودة في الأعيان أو في الأذهان مقوما لكان ألطف أو أوضح. ليس أنها، يعني ليس كونها موجودة في الأعيان أو موجودة في الأذهان مقوما إيه؟ لها، بل مضافا إليها، بل مضافا إيه؟ إليها، يعني عارض عليها. نعم. ولو كان رسول قلت الله قياس الاستثناء، ولو كان مقوما لها، يعني الوجود، لو كان الوجود مقوما لماهية الإنسان لاستحال أن يتمثل معناها في النفس، يعني معنى هذه الماهية، معنى الإنسانية، خاليا عما هو إيه؟ جزءها المقوم. هذا الشق الأول من الثالث. فاستحال، هذا الشق الثاني من الثالث. نعم، يمكن إرجاحه نفسه، لأنه ما في إشكال، احنا جعلنا الثالث لو شقين، ما في إشكال. يعني هو لو كان الجزء مقوما لكان كذا، وايضا لا كان كذا، تجعله انت في صيغه واحده او في قياس مركب، هذا تجعله انت تفصله الى قياسين، لا اشكال، ما عندنا اشكال. فاستحال ان يحصل لمفهوم، يعني واستحال ايضا ان يحصل لمفهوم الانسانيه في النفس وجود ويقع، يعني هنا ويقع ايه؟ وهنا المعيه مع وقوع، يعني مع وقوع الشك في انها ايه؟ هل في الايام موجوده؟ ويقع يعني مع وقوع الشك في أنها، يعني في أن هذه ما هي، هل لها في الأعيان وجود أم لا؟ واضح؟ أما الإنسان هنا يشير إلى الشق الثاني أو القياس الثاني، إذا عرفت أنت جعله قياس ثاني، يريد يقول: من قال أننا عندما نصور الإنسان نشك في وجوده؟ لا لا، نشك في وجوده، إذا صورنا الإنسان قطعنا بوجوده. يقول لك: لا، هذا ليس لمفهوم الإنسان في الذهن، هذا لإدراكك الإنسان في مكتبة الحسية، في بصرك، في بصرك وسمعك. أما الإنسان فعسى ألا يقع في وجوده شك، لا بسبب مفهومه، بل بسبب الإحساس بجزئياته قبل تعقله. أنا قاطع بوجوده بالوجدان. وذلك أن تجد، ولك أن تجد مثالا لغرضنا في معان أخر. لغرضنا هو بيان زيارة الوجود على الماهية، كما ضربنا مثال بالعقل، ها، في معاني أخرى غير ليه؟ غير الإنسان. أقول: أسباب الوجود هي الفاعل والغاية والموضوع، الموضوع العرض. وأسباب الماهية، يعني مقومات الماهية، الجنس والفصل من حيث الوجود في العقل، والمادة والصورة من حيث الوجود في الخارج. وقلنا ان في المعيات المركبة في الخارج الجنس منتزع، هذا في التفسير من المادة، واللي بالفصل منتزع من الصورة. واضح؟ هذا بسبب شيء وهذا لا بشيء. إلى هنا نقول قد انتهينا من بيان المطلب الأول في هذه الإشارة، وهو زيارة الوجود على الماهية وأصالة الماهية. المبحث الثاني مسألة أن الماهية مبحث واضح جدا، ولكن في تفاصيله بعض النكات المهمة. يقول: الماهية لا يمكن أن تحصل متصورة إلا مع أجزائها، سواء تطورنا تمثلت هذه الأجزاء على نحو تفصيلي في الذهن أم لا واضح؟ لذلك يقول فجميع مقومات، هذا المثل الثاني، فجميع مقومات الماهية يعني ذاتية داخلة مع الماهية في التصور، وإن لم يخطر بالبال أو وإن لم تخطر بالبال مفصلة، كما لا يخطر كثير من المعلومات أو كما لا تخطر كثير من المعلومات في البال، لكنها إذا أصرت في البال تمثلت. هذا هو الإشارة، المصدر الثاني الإشارة، وهذا شيء أمر بديل لأن الكل لا يمكن أن يحضر إلا مع أجزائه كلها، ولا شيء ولا الأجزاء. فإذا حضرت الماهية في الخيال في الأعيان أو تصورت في الأذهان فهي حاضرة مع إيه؟ مع أجزاء هذا حكم العقل، لأن الجزء ما ينفك عن الكل. وإن لم نتصور هذه الذاتيات والأجزاء على نحو إيه؟ تفصيلي، لكن العقل يحكم بإيه؟ بحصولها مع الماهية. الماهية لا تتخلف عن أجزائها المقومة لا في الخارج ولا في التصور. هذا مطلب واضح. ويريد الشيخ أن هذا مثل المعلومات التي تكون حاصلة لكن مغفور عنها، ولكن إذا شئنا توجهنا إليها. سأل تفصيل هذا المطلب. ولم يقسم إيه؟ نعم، لا ليس دعا نفس الشيء، نفس الشيء الوجود. إذا قلنا الوجود، الوجود ليس له اختلاف في العلل، الوجود سواء في الذهن أو في الخارج توجه يحتاج إلى إيه؟ إلى علة فاعلية وإلى غير. أيضا مثل مفيد الصور ما هو نوع العقل ساعات كما درست صحيح؟ الذهن يحتاج إلى علة، مفيد الصور العلمية صحيح أم لا؟ يحتاج إلى علة. وأيضا العلم كيف النفساني عربي يحتاج إلى إيه؟ إلى جوهر قائم بالنفس كيف النفساني، يعني نفس الوجود في الذهن والخارج واحدة، يعني هي الفاعل والغاية والموضوع لا فرق بينهم. وأيضا أنا بد من التنبيه أن أيضا المادة والصورة هي المية في الخارج، وأيضا فين؟ في الذهن، لأن في عندنا أيضا مادة وصورة ذهنية، المادة والصورة في الخارج ما تأتي بنفسها، بس صورتها في الذهن. طيب؟ فإذا الموضوع أيضا في الذهن، ولكن الجنس والفاصل باعتبار إيه؟ لا بشار. واضح؟ أما واحد ذاتا واثنين اعتبارا. هنا الشارح المحقق رحمه الله يبدأ ببيان مسألة نحن نفصل في المقام، هو أن الإنسان له أن يتصور الأمر بنحو إجمالي، وله أن يتصور الأمر نفس الأمر بنحو تفصيلي متميز، متميز الأجزاء. هذا أمر وجدان الثالث. قال لقوة الإنسان المميزة، الإنسان يستطيع أن يميز المجمل، هذه قوة مجمل. ونحن نقول القوة التمييزية للإنسان لها ثلاثة مراتب، لها ثلاث مراتب. المرتبة الأولى قوة التمييز الحسي، المرتبة الثانية قوة التمييز الوهمي، والمرتبة الثالثة قوة التمييز العقلي. المرتبة الأولى أو القوة الأولى مرتبة التمييز أو قوة التمييز الحسي، هذا كما تشاهد الآن بعيني تميز هذه الموجودات التي حولها، قل هذا على اليمين وذاك على اليسار، هذا أسود هذا أبيض هذا فوق هذا تحت، هذا شكله مستدير هذا شكله مثلث إلى آخره. هذا تمييز حسي، تفصل بين الأشياء ببصرك أو بسمعك، قل هذا الصوت مثلا رقيق هذا الصوت غليظ، أو بشمك بلسانك تميز بين الطعوم إلى آخره بلمسك. الحواس الخمسة قوة مميزة للأشياء الحسية، وهذه مشتركة مع الحيوان، الإنسان لا يتميز فيه عن الحيوان. القوة الثانية القوة الوهمية هي قوة تميز بواطن الأشياء الكلية الجزئية. القوة المميزة الحسية تميز ظواهر الأشياء الجزئية، أما القوة الوهمية فتميز بواطن الأشياء الجزئية. مثل ماذا؟ أن تقول زيد صديقي وعمر عدوي، هذا الحب والبغض ليس أمر محسوس في العين، أمر يدرك بليه؟ بالقوة الباطنية للإنسان، القوة الوهمية. هذه القوة الوهمية، يقول هذا أنا عندما أشاهده أعرف هذا عدوي، ها أو هذا عندما أجده أعرف أن هذا صديقي، لن يدرك هذا بعينيه، لما أدرك هذا بوهمه الباطني، واضح؟ وهذا أيضا موجود عند الحيوانات، هو التمييز الوهمي موجود عند الحيوان. الغنم عندما ترى الكلب أعرف الله لا تخافه، لكن عندما ترى الذئب الذي هو شبيه تماما بالكلب تفر منه، مع أن الصورة البصرية واحدة، لكن شعور بالحب للكلب مثلا وشعور بالصداقة مع الكلب وبالبغض مع الذئب هذا كيف يدركه في الايه؟ في القوى الوهمية. فهذا أيضا مشترك فيها الإنسان عن الحيوان مع الحيوان. أما القوى الأخرى وهي الفصل المميز والفاصل للإنسان عن الحيوان هي قوة التمييز ليه؟ العقلي، وهي بواطن الأمور الكلية. بيان ذلك الإنسان، انظر مثلا هذا الكتاب، أنت تشاهده بعينيك، العين البصر ماذا يقول؟ يقول هذا شكل مضلع أخضر اللون، صحيح؟ هذا هو حاصل الحكم الحسي، وهذا يشترك فيه أيضا مع الحيوانات الأخرى. الحيوان يرى أنه هو شكل مضلع أخضر اللون أكثر من هذا. العقل ماذا يفعل؟ العقل يبدأ بتحليله، يبدأ بتحليله، يعني تفصيل أجزائه الواقعية. يقول لا، الكتاب ليس فقط هكذا، هذا الكتاب مركب من جوهر وعرض، وهذا الجوهر الجسماني مركب من، لا ليس هذا، يبدأ في فك النفوذ أكثر، مركب من مادة وصورة، ليس هذا أكثر، والمادة والصورة كل منهم مركب من جنس وفصل، والجنس أيضا له أجناس طبقة إلى ضغط إلى أجناس عالية وهو الجوهر، وهذا الجنس أيضا بسيط مركب من وجود وماهية، ووجوده عارض على ماهيته، فعرفت فهو يحتاج إليه إلى خالق. فأنت تلاحظ مراتب التحليل، هذه جوهر فعرض جنس وفصل وجود وماهية، هذه تحليل من أين هذه؟ هذه من العقل. هذا الحرم الثاني يطيل عنه، واضح أم لا؟ هذا التحليل، هذا يسمى النكاح العقلي. النكاح العقلي هو هذا، نكاح المعقولات هو هذا، نكاح اللغة يعني الاتصال مع النفوس، هو كيف العقل استطاع أن يتصل بهذا الكلام وينفذ فيه في باطنه إلى أن يصل إلى خالقه بالتحليل العقلي، يفتح بالتدريج طبقة 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 إلى نفي إيه؟ ما شاء الله. هذا هو شرف الإنسان وكرمته في هذا، في التمييز العقلي وتحليل الشيء الواحد إلى، أما الإنسان الأجر أن هذا شيء واحد فقط، الحيوان أو الذي ليس عنده عقل أن هذا واحد، أما العقل يجعله 20 إيه؟ قطعة، يزور 20 إيه؟ جزء. ده هو ده الكلية، التحليل والتركيب متعلق بالكليات، ينبغي العقل، النظر ما يفصل الكتاب الجسم عن إيه؟ عن الأخر، ما يفصله، ما حتى جرى العرض ما يفصله، فقط لو وجود واحد لونه أخضر، أكثر من هذا يدرك، الشكل فقط العين تدرك فقط الشكل واللون، هذه العين الحيوانية لاحظ، أما العقل وراء ذلك، هنا ملكوت الأشياء وهذه، ملكوت الأشياء يعني الأشياء المعقولة التي لا يدركها إلا أولو الألباب، أما الآخرين كما قال الحق سبحانه وتعالى يعلمون إيه؟ ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، الآخرة عن الغيب، الآخرة عن هذا الكتاب له دنيا وله آخرة، له وجه ظاهر رجل باطن، ملكوت الشيء وآخرته هي باطنه، وهذه مدركة فقط وفقط بالإيه؟ بالعقل، وهي موجودة ولكن إدراكها فين؟ بالعقل، مدرك معقول، واضح؟ إذا هنا المحقق طوسي يقول بالقوى المميزة نستطيع أن نتصور الإنسان بنحو مفصل ونحلله إلى الحيوان والمنطقة التحليل الأول ممتحل أكثر من هذا، لكن القدر المتيقن هو هذا، أن الإنسان صارة أتصوره تصورا إجماليا بسيطا فقط معنى الإنسان، وصارة أتصوره بنحو مفصل بإعادة الالتفات والإدراك، فأدركه على نحو إيه؟ تفصيلي. هنا نبين أيضا شيء نقطة من خارج، إنه إدراك الإنسان للأشياء لا يكفي فيه حصول صورة المعلوم للعالم، حصول صورة المعلوم للعالم شرط الإدراك، وإن عرف الحكماء بشيء من المسامحة بالإدراك أو بالعلم، شرط العلم، وإلا فقط حصول الصورة مع عدم التوجه لا يكفي للإدراك، لابد من ليه؟ من التوجه. توجه ليه؟ النفس بعد الحصول. واضح أم لا؟ وهذا من أدلة تجرد النفس، لأن نرى أن الإنسان هو يكون جالس في مجلس مجلس لكن عنده هم، هم هم الدنيا، تجد أنه لا يدرك الحضور، لا يراه وأيضا لا يسمع أصواته. وأيضاً عرض لكثير من الناس جالس في المجلس، المجلس عزاء، اللي هو مهموم مثلا بالتقييد، ولا يرى الذي حوله ولا يرى الذين حوله ولا يسمع أصواتهم، مع أن مع سلامة الحواس بصره سليم ومفتوح وسمعه سليم، ولكن لا يسمع ولا يبصر، مع أن الصورة حاضرة، صورة الأصوات وصورة الحضور حاضر عنده جزما عند الناس، ولكن غيره مدركة. ما لم تتوجه الناس لا تدرك. لذلك الإنسان عالم بالإرادة، يعني لابد أن يريد وأن يعلم. واضح؟ في أغلب الأحيان هكذا، ما لم يتوجه الناس لا يمكن أن يدرك. هذه أيضا نقطة لابد من الإنسان يتوجه إليها. يعني كل شيء حاصل ولكن لا يلتفت إليه، ولو لم يلتفت إليه فلن يدركه. وعدم إدراكه لا يعني عدم وجوده. تواجه هذه النقطة. فإذا طارة يكون إدراكنا للشيء بنحو إجمالي دون إدراك تفاصيله، وطارة يكون إدراكنا للشيء مع التوجه إلى تفاصيله. طارة يكون قصدنا أولا وبالذات التوجه للإنسان من حيث هو إنسان على نحو مجمل، وطارة نتوجه إليه بنحو تفصيلي من حيث أنه مركب من ماء من جنس وطن. هذا التوجه بالذات إيه آخر. هذا المحقق الطوسي يقول هذه في كلا الحالتين، وأيضا طبعا للشيء سواء تلتفت إلى الأجزاء أو لم تلتفت، تمثلت الأجزاء أو لم تتمثل في ذهنك، فالأجزاء حاضرة مع ليه؟ مع الكل. مراد الشيخ من هذا الفصل هو أنها حاضرة التفت أو لم تلتفت، مترجع لا. فيريد أن يقول أن الالتفات لا يغير من الوجود، لا يوجد المعدوم. الالتفات لا يوجد، المدرك واحد لكن نحو الإدراك مختلف. صارت الناس لا توجه ثم بعد ذلك تستأنف ليه الإدراك، ولا المدرك واحد. يعني أضرب لك مثال، أنا أمامكم الله، أنت تراني واحد أم كثير؟ تراني واحد، بينما في الواقع أنا واحد أم كثير؟ كثير، مركب من ألف جزء. صحيح؟ لكن عندما تنظر لا تنظر أنه موجود واحد بسيط أمامه. وبعد ذلك لو قال لك واحد توجه مثلا إلى المدرس، انظر مما يتركب، فتبدأ تنظر إليه الأول من فوق إلى أسفل تقطعه، تنظر إلى الشعر ثم إلى الجبهة إلى العينين إلى الأنف إلى الفم، تجد مركب من إيه؟ من عشرات الأجزاء. هل أنت عندما توجهت إلى عيني وأنفي وفمي هل شيء تغير فيه؟ المدرك واحد على اثنين، هو واحد، ولكن نحو الإدراك اثنين. وهذا الذي لم يفهمه الصرف الرازي كما سيأتي في آخر البحث، لم يتوجه خلط بين المدرك ونحو الإدراك كما سنبين في إشكال. واضح؟ فأنت عندما تعيد التفاتك إلي أنا لم أتغير، أنت لن تغير، أنت لن تغير، صارة كنت تتوجه إلي بنحو إجمالي بسيط، وصارة ما أعطت للترتيب التفصيلي، نظرت إلي نظرة تفصيلية. ولكن في الحالتين أنا عيني وأنفي وفمي معي، عندما تنظر إلي أنا نظرة واحدة أو نظرة نظرة متعددة، أنفي وفمي معي دائما، حتى تنظر إلي بنظرة إيه؟ الواحدة تقول هذا مرات واحد، لا كثيرا، ولكن لم تنظر إلي بنحو إيه؟ تفصيلي. فهذا هو مراد الشيخ نفسه. يقول الذي لا يقتنع بهذا الكلام، نضرب له مثال بالأشياء التي كان مغفول عنها ثم تطورناها. هذا الشيء ليس إيه عندما نتحدث مع إشكال الطفل على كلام الشيخ. إذن هنا يقول صارف أن الإنسان يتوجه بالقصد الأول إلى المتطور، يعني الإنسان اسم الإنسان، دون التوجه إلى التفاصيل، وإن كانت التفاصيل والأجزاء الذاتية حاضرة معه، وصارف أن يرجع يتصور هذا الشيء بالقصد الأول مفصلة مرة أخرى بالالتفات الأخرى، ولكن الأجزاء دائما حاضرة في إدراكين، المدرك واحد ونحو الإدراك اثنين. لذلك قال المركبات التي لا توجد، يعني المائيات المركبة، المركبات التي لا توجد أجزاؤها متمايزة، مثل ماذا؟ مثل اسم الإنسان، فنظيم هو إنسان نحو إجمالي، فللإنسان أن يتصورها وأن يميز بين أجزائها ويفصلها ويلاحظ كل واحد منها وحده منفردا عنه عن غيره، وذلك يعني هذا التمييز لقوته، يعني لقوة الإنسان المميزة، وأشرنا إليه بنحو المفصل، وذلك يعني هذا التمييز لقوة الإنسان المميزة، فالتفاته يعني فالتفات للإنسان، فالتفاته بالقصد الأول، هنا في بيان صارت نحوي الإدراك، أنه صارت بالقصد الأول ينظر الإنسان، وصارت بالقصد الأول ينظر إلى تفاصيله، وفي كلا الحالتين الأجزاء حاضرة مع المتصور، فالتفاته يعني فالتفات الإنسان بالقصد الأول إلى المتصور الأول يعني الإنسان، وإن كان مشروطا يعني تصوره بصدور الأجزاء معه في طبيعة الأجزاء إن لم تأتي ولا يأتي، فلن يتصور حتى إجمالا، واضح؟ لو لم تأتي الأشياء لم يتصور حتى إجمالا، لم يأتي إلى الذهن أصلا، إذا كتب في الذهن كانت معه أجزاؤه، وإن كان مشروطا يعني تصوره بصدور الأجزاء معه بالقصد الثاني، أجزاؤه حاضرة مع الكل، أجزاء الكل حاضرة معه بالقصد الثاني، ولكن المقصود أولا ذكره المتصور الأول لا أجزاؤه، يعني المقصود الكل لا الجزء. يقول نعم فين الإمكان هذا؟ وإن كان لا مشروط، إن كان مشروط مشروطا هذا خبر كان مو اسمه، وإن كان التصور المتصور الأول، وإن كان المتصور الأول يعني مشروطا بحضور الأجزاء معه بالقصد الثاني، واضح؟ يقول كما يكون عليه في الوجود، يعني توجه هنا الطبيعة الخارج عندما توجد الكل لابد أن توجد أجزاءه، ولكن من الفاعل الخارج إذا أوجد الكل، إذا أوجد الجسم لابد أن يوجد المادة والصورة أجزاءه الذاتية، ولكن لا يوجد المادة والصورة بالقصد الأول، القصد الأول هو إيه؟ هو الكل، والأجزاء بالقصد الإيه؟ الثاني، ثانيًا وبالتبع الفاعل عندما يفعل المركب في الخارج لا يفعل، لا يقصد بفعله هذا الأجزاء، يقصد الكل، ولكن لابد الأول أن يفعل إيه؟ الأجزاء، أو مثل النجار عندما يصنع هذه الطاولة يصنع الأول الأرجل والقاعدة هذه مسطح هذا، ولكن لا بقصده أنه يصنع هذا ويصنع هذا، قصده هذه الطاولة. فيقول أيضا بدون الأجزاء في الخارج صحيح لا يوجد الكل، أيضا بدون الأجزاء لا يمكن أن يتصور إليه الكل في الذهن، الماء في الذهن، ولكن عندما نتصور الكل بنحو إجمالي لا نقص هذه الأجزاء، وإن كانت شرط إيه؟ شرط في وجود الإيه؟ الماهية في الأذهان بالقصد الثاني، فنحضر الأجزاء بالجملة مع الماهية حتى تحضر الماهية ولا ما تحضر الماهية تجاهها، ولكن لا نلتفت إليه، فالأجزاء حاضرة بالقصد الثاني، كما أنها في الخارج أيضا أوجدها الفاعل بالقصد الثاني، الفاعل يأخذ إيجاد الكل مثل النجار، يأخذ من الطاولة الطاولة مو أجزائها، وإن كانت لا توجد إلا بعد إيجاد إيه؟ أجزائها، واضح؟ يقول كما يكون عليه بالوجود، كما يكون عليه في الوجود، يعني حضور الكل في الوجود مشروط بحضور أجزائه أيضا، كما أيضا كما يعني كما يكون يعني أن وجود الكل حضور الكل في الخارج مشروطا بحضور الأجزاء معه، لأنه قال وإن كان مشروطا بحضور الأجزاء معه بالقصد الثاني كما يكون، يعني أيضا كما يكون مشروطا أيضا الكل يكون مشروطا في الخارج بحضور أجزائه وإن كانت مقصورة بالقصد الثاني، فهذا مثال لما مضى، ولكن الأول كان في الأذهان وهنا في الأعيان، يعني أيضا في الأعيان هذا الشرط موجود أن الكل لا يمكن أن يوجد إلا بعد وجود أجزائه وإن كانت أجزائه مقصورة بالقصد الثاني. مغاير هذا خبر فالتفاته، فالتفاته بالقصد الأول إذا متصور الأول كذا كذا مغاير، هذا خبر التفاته فالتفاته مغاير هذا نحو ايه؟ نحو الادراك الثاني لالتفاته بالقصد الاول الى صور الاجزاء المفصله. هذا نحو الادراك الثاني. يعني يقول ان الادراك الاول غير الادراك الثاني. الادراك الاول كان بالقصد الاول الماهيه، والالتفات الثاني القصد الاول ايه؟ اجزاء وليه؟ التفصيليه المتمايزه. مغاير لالتفاته بالقصد الاول الى صور الاجزاء المفصله المتمايزه الحاصله عنده بحسب تصرفه في المتصور الاول، يعني بحسب تحليله المتصور الايه؟ الاول. بحسب تصرفه يعني تحليله العقلي. بحسب تصرفه، بحسب تحليله، بحسب تمييزه. بحسب تصرفه في المتصور الاول، يعني ماهيه الانسان. اذا هناك نحوان من الادراك. التفات اولا وبالذات الى الماهيه، والثاني المغير له التفات اولا وبالذات اليه الى الاجزاء، وان كان في الحالتين مشروط حضور الاجزاء معه على الاطلاق. واضح؟ وقد يكون هو يبين لك ايه نفس كرمش. وقد يكون الاول يعني ماهيه الانسان حاضرا بالفعل ملتفتا اليه بالقصد الاول من دون ان يكون الثاني معه كذلك. انا اتصور الانسان ولا اتصور انه حيوان ناطق، تصور اجمالي بعد لا يستلزم حضور الاجزاء، تصور الاجزاء اجزاء. نعم اذا اردت ان اتصوره تصورا تفصيليا لابد ان اعيد الالتفات اليه مره اخرى. قال وقد يكون الاول يعني ماهيه الانسان حاضرا بالفعل ملتفتا اليه بالقصد الاول من دون ان يكون الثاني يعني الاجزاء معه كذلك. معه كذلك يعني ايه؟ يعني ملتفتا اليها بالقصد الاول، ولا هي معه على الاطلاق كما قلنا. معه كذلك، هذا كذلك يعني ايه؟ متمثلتان في الذهن ملتفتا اليها. من دون ان يكون الثاني يعني الاجزاء مع الماهيه ايه؟ كذلك يعني ملتفتا ايه؟ اليها بالقصد الاول. وان كان الاول لا يتم الا وان يكون الثاني حاصلا معه، يعني الكل لا يمكن ان يتقرر او يحصل بلا ايه؟ بدون اجزائه، هذا امر واضح. وان كان الاول يعني الماهيه لا يتم الا يعني التصور الاول، التصور الاول، وان كان الاول يعني التصور الاول يعني الماهيه، نعم، لا يتم الا وان يكون الثاني يعني الاجزاء حاصلا ايه؟ معه، بحيث يكون له يعني الإنسان للمدرك أن يحضرها متى شاء ويلتفت إليها بقصد مستأنف، يعني قصد جديد، التفات جديد له أن يفعل ذلك متى شاء. والتفات المجرد عن تجشم اكتساب، يعني عن استئناف اكتساب جديد. واضح واضح. يعني انا الانسان اتصورته، ثم عندما اريد ان اتصوره مره اخرى نحو التفصيل لا احتاج اليه الى مجهود تجشم اكتساب، يعني ايه؟ الانسان يبذل بذل المجهود لاجل مؤونه الاكتساب، يعني مؤونه الاكتساب لا يحتاج الى مؤونه زائده، فقط يتوجه جديد لانه هذا يعلمه، ولكن يعيد الادراك. لا يحتاج ان يكتسب شيء جديد الا اذا كان جاهل طبعا، لحد الانسان يحتاج الى يكتسب الحد. ولكن احنا بنتكلم للعالم بالحد، فقط ينظر ينقلب من مقام الاجمالي الى مقام التفصيل باعاده الادراك مره اخرى دون تجشم اكتساب جديد. كالمعلومات التي هنا مثال، كالمعلومات الحاصله التي لا يلتفت اليها الذهن بالفعل وله ان يلتفت اليها متى شاء. هذه العباره ما فائدتها هنا؟ نعم قال لانه الفاضل الشارع قال انا ما اقتنع بهذا الكلام، هذا الكلام ظاهره التناقض. كيف؟ قال انت تقول الماهيه اذا حصلت في الذهن حصلت معها اجزاؤها على الاطلاق، وان لم يكن ايه؟ ملتفتا هي في الذهن. اتهافت. لماذا؟ قال ما معنى العلم؟ العلم حصول المعلوم للعالم. هذه عندما تقول حصلت دائما حاصلة مع الماهية، حاصل يعني أنا معلومة، وتقول وإن لم تكن ملتفتة عليها أو مخترة بالبال يعني إيه؟ يعني مجهولة. تصير هم معلومة وهم مجهولة. واضح الإشكال؟ من العلم عن الحصول. فتقول هي حاصلة على الإطلاق، الأجزاء حاصلة مع الماهية على الإطلاق، حاصلة يعني معلومة بقى. ثم تقول وإن لم تكن مخترة بالبال، يعني مغير يعني مجهولة بقى. فهل معلومة وهم مجهولة وهذا تناقض وتهافت واضح في كلام الشيخ. هو يعني يجيبها يجيبها هذا جواب هو جعل الحصول على كامل. لذلك أيضا هو يشكل في علم النفس على الشيخ الشيخ وغيره يقول إن مسألة هذا العقل البسيط هذا أنا ما أقتنع به لتكون هذا العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي هذا أنا ما أقتنع به لا تقولون وهذا أنا غير مقتنع به. فهو عندما يجيب هنا يجيب عليه هنا الشيخ أو المحقق الشارح هذا جواب نقدي يقول له أنت ماذا تقول المعلومات الحاصلة المغفول عنها ماذا تقول هذه حاصلة أو حاصلة إذا قلت حاصلة ومغفول عنها هو أعلم بالوفاء تسمع عنها إذا قلت لا هي عندما كانت مغفول عنها ليست بحاصلة جواب ما هو لاحتاجت تجشم اكتساب تبتري أنا عندما أسأل مثلا إنسان أنت صورة الحمد أنت حاصل عندك أم لا أم حاصل عندك وكنت أنا غير متوجه إليها أنا وأنا أجلس المنطقة متوجه إليها في الصلاة صحيح أنت لا صورة الحمد حاصل عندك أم لا إذا قلت حاصلة ومغفول عنها يعني غير متوجه عنها هو هذا المطلوب هو إذا قلت ليست حاصلة يعني معدومة ها أقول لك إذا تحتاج عندما أقول لك أتلو علي صورة الحمد لا تستطيع لابد أن ترجع وتحفظه من جديد كما يحفظ الطفل القرآن صحيح؟ وهذا أمر خلافي لا بالضرورة واضح أن عندما تطلب مني هذه سورة الحمد الذي أنا غافل عنها في لحظة واحدة أكتبها عليك صحيح؟ بلا تجشم الحساب غير الإنسان الجاهل بصورة الحمد مثل الطفل الصغير يتعدى ما ثاني أصلا ما ثاني يتلوها عليك يعني صار صار صحيح أنا مثل الطفل في الغفل عنها أن أنا هو غفل عنها وغفل عنها ولكن هي معدومة عنده وموجودة عندي فإذا هذا جواب نقدي على إشكال الفخر الرازي ولم يذكر هنا الجواب الحلي نحن نذكره الجواب الحلي الجواب الحلي هكذا إن هذا خلط بين المدرك ونحو الإدراك واضح المدرك واحد نحو في نقطة هنا نشير إلى أولا إلى الإشكال التفصيلي للفخر الرازي لبس بإتياني يقول أنت تقول إن الأجزاء هذه حاصلة عند مع المعية نسألة حاصلة يعني صورة واحدة تحكي عن هذه الأجزاء كلها المتباينة في المعية أم تحكي صورة واحدة تحكي عن إيه؟ عن كل واحد على حدة لإدراك الإجمالي أن تقول الأجزاء حاصلة كلها كيف حاصلة يعني هي صورة واحدة ما هي واحدة مطابقة لكل من الجنس والصف أم لا صورتان هم صورة الجنس وصورة الفص متحصل إذا قلت الأول يعني أن هناك ما هي واحدة تحكي عن الاثنين هتناقضها كيف ما هي واحدة تحكي عن ما هي دين متبينتين وتام الزهر كيف ما هي واحدة تكون هم حيوان وأم نار يتنقصف ليه الواحد لو قلت لا ما هي تان ما هي الحيوان وما هي ليه الناطق أقول لك علم التفصيل هو العلم التفصيلي هو إذا لا معنى للعلم الإجمالي لا يتصور العلم ليه الإجمالي واضح الإشكال شكل مو إما تكون حاصلة بصورة واحدة يلزم التناقض إن واحد يحكي عن كثير إن العلم هو مطابقة للمعلوم المعلوم كثير فكيف يكون علم واحد وإذا كل بصور مختلفة كله على حدة هو تفصيلة ما فرضته إجمالا هو تفصيلة واضح الجواب الحلي هنا هو الموجود هنا جواب نقدي بالصور الايه الحاصله المقصود عنها ونقد قوي الحلي هنا احنا نقول ان الحصول الاجزاء نقول لها في الادراك الاجمالي لاجزاء حاضره بصور من كثيره لا بصوره واحده لكن غير ملتفت اليها بالايه عن طريق المدرك فهو هنا اخذ الحصول كعله تامه للعلم فقال انه طالما حصلت صور كثيره للاجزاء بسرعه تفصيلا حصول الاجزاء بصورها الكثيره حصول صوره الحيوان والناطق كل على حده بصور نحو متميز مع الانسان لا غير كافي في ادراكها بنحو تفصيل الا ان تعقد النفس العزم على التوجه اليها توجه ايه مستانف شديد فهنا هو اخذ الاشتباه هنا من لك الشبهة انه اخذ الحصول علة تامة للإدراك فقال حاصلة واحدة تصير انه حاضر كثير ما في اشكال يقول لك لا ولم يلتفت اليها الا بنحو اجمالي وهذا واضح جدا كما قلت لك انت التفت اليها نظرة واحدانية مع انها مركبة مو مجرد ان تقول أنت واحد يعني فيها أنا واحد، أنا مركب، أنا عين وأنف وفم إلى أشياء كثيرة، ولكن أنت إذا عكست إلا مرة واحدة الالتفات تراني كثيرا. فالحصول التفصيل حاصل، ولكن الالتفات طارة يكون التفات إجمالي والتفات تفصيلي، لا حصول إجمالي طارة وحصول تفصيلي حتى يرد الإشكال. الحصول تفصيلي، ولكن الحصول التفصيلي غير كافي لإدراك التفصيل، لابد من أيضا من الالتفات التفصيلي. لا لا احنا لا 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 ما يعلم ما يعلم ما يعلم ما يعلم اها ولكن لا يعلم بعد ذلك. نعم 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 لا يعلم، لا هو لا يعلم، لكن عدم علمه لعدم التفاته لا لعدم حصولها. اها ما انت كلام هذا مبني ان الحصول لا، احنا بنتكلم في الماهيه، اذا حصلت عندك حصلت مع اجزائها بالضروره، سواء التفت او لم تلتفت. فالفقر يشكل على هذا، يكون الحصول على الادراك توجه حصلت لابد تكون حاصله بيه بنحو بوجودها المتميز. رجع لنا لتعالى ان شيء واحد يحكي عن شيء متميز، توجه فاحنا كله حصل بوجودها المتميز، ولا يلزم ان يكون هذا علما تفصيليا. لماذا؟ لان العلم التفصيلي مشروط بالالتفات التفصيلي لا بالحصول التفصيلي. لما النائب مفرع الان نعم غيره فرع غيره. لا هو بتاعنا كلامنا احنا، هو الانسان الانسان يعلم ويحل الاكتساب. احنا بنكتشف الانسان لو اكتسب الصوره ثم غفل عنها. انت الان صرت تصور مفهوم الانسان دون ان تتوجه هو حيوان ناطق، مع انك تعلم ان الانسان حيوان ناطق. كلامنا في العالم مو بالجاهل، كلامنا في مثال من الاشياء المعلومه عند كل واحد ان الانسان حيوان ناطق، واضح؟ لكن طارق مع علمك هذا لا تلتفت الى التفاصيل وطارق تلتفت الى التفاصيل. طيب انا رسلك مثال دي انا بوجودي انا، انت تعلم ان انا لي عينين وانف لكن لا تلتفت الى هذا. طارقني واحد ما طارق ان انا واحد، انا مو واحد انا كثير، لكن انت لم تلتفت الي انا كثير. لاحظ ما علمك، لانك صادق طبعا، لكن انت الان ليست عندك علم بانني كثير، لكن اذا توجهت مره اخرى تسترجع علمك ليه صادق وتراني بنحو مفصل. واضح ام لا؟ اه فاذا هو هنا خلط بين الحصول والالتفات. الحصول ليس الا تامه في الادراك، نقول لا حصلت بنحو تفصيلي، لكن لا لم تعلم بنحو تفصيلي انه لم يلتفت الي التفاتا ايه مستانف. لذلك ضرب الشيخ بهذا المثال، هنا الشيخ قال كالمعلومات الحاصله لجواب نقدي التي لا يلتفت اليها الذهن بالفعل، وله ان يلتفت اليها متى ايه متى شاء. ويسمى علم النفس التفاعل بالعقل بالفعل، يعني بالنسبه للمصدر الحاصل المذكور عنها متى شاء ادركها. نعم، فقوله هذا بيان للمثل، فجميع مقومات الماهيه داخله مع الماهيه في التصور اشاره الى حضور المتصور الاول، الى حضور المتصور الاول مع ايه اجدائه. هذا الحصول مو العلم، ولأن أدرك الحصول حصول مع توجه مع انتفاء، إشارة إلى حضور المتصور الأول مع أجزائه كما ذكره في أول الفصل بقوله إن كل شيء له ما هي، فإنه إنما يتصور مع حضور أجزائها. شرط في شرط بالحصول لا شرط في العلم، الأجزاء شرط بحصول ما هي بالذات لا في العلم بها، العلم يحتاج إلى توجه إضافي. وقوله وإن لم تخطر بالباء المفصلة إشارة إلى التصور التفصيلي الثاني الذي ذكرناه. قوله كما لا يخطر كثير من المعلومات بالبال لكنها إذا أخطرت بالبال تمثلت. هنا الشرع يقول هذه العبارة جاء بها حتى يدفع إيه ظاهر التناقض، يدفع التناقض بالنقد طبعا، هو دفع التناقض هنا إيه بالنقد بجواب النقدي بالمعلومات الحاصلة المغفول عنها. إشارة إلى المثال المذكور من المعلومات الحاصلة، يعني مثال مذكور عن إيه؟ يعني المتصور دون الالتفات. المثال المذكور يعني هو هذا، ان الشيء التصور الاجمالي. المثال المذكور يعني التصور الاجمالي، ان يكون الشيء حاصلا مع اجزائه ولا غيره، اجزاء غير حاضره في الذهن. اشاره الى المثال المذكور اي التصور الاجمالي. من المعلومات الحاصله، الاشاره من ايه؟ من المعلومات، يعني المثال هذا، من المعلومات الحاصله غير الملتفت اليها. فظهر معنى كلامه من غير تناقض كما ظنه بعض الناظرين، وهناك النسخة بدل بعض الناظرين الدين هو الفخر الرازي. والحمد لله رب العالمين.